من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله
وصحبه.
الفصل الأول، قال السيد الماتين: الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين. الأول ماء مطلق. قلنا أنه لماذا عبر ما يستعمل، لم يقل الماء إما مطلق أو مضاف، لأن الماء ليس جامعا بين المطلق والمضاف، بناء على أن الماء حقيقة في المطلق ومجاز في المضاف. ولهذا عبر، قال: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ. ثم قال: الأول ماء مطلق، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنه يصح أن يقال له ماء ماءٌ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال. الثاني ماء مضاف، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا، ولذا يصح سلب الماء. هنا أكو مسامحة في العبارة أشير إليها في تلك الليلة. ماء مضاف وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه. الاستعمال يقال أنه بلا قرينة أيضا صحيح في المعنى المجازي، كيف يقول لا يصح؟ بقرينة الذيل لابد أن يكون مقصود لا يصح، يعني صحة فعلية لا صحة في المعنى، لأنه يقول فإنه لا يقال له ما إلا مجازا، وهذا إشكال تعبيري مسامحي. هنا حتى معنات المجازي بلا قرينة الاستعمال صحيح، لأنه باطل وغلط. ثم لا إشكال في مجازي، لا إشكال لا إشكال في مجازية لا إشكال في مجازية إطلاق لفظ الماء بلا إضافة على الماء المضاف بأن يقال له ماء، هذا تقريبا متفق عليه عند الفقهاء والمشهور منهم، إلا أن هنا بحثا، يعني لا بد على الماء المضاف حينما يراد إطلاق الماء أن يطلق مع الإضافة، فيقال ماء الرمان، ماء الذهب، ماء الورد، أما بلا إضافة إطلاق الماء مجاز. هذا إلى هذا المقدار مسلم، إلا أن هنا بحثا تحليليا، وهو أنها إطلاق الماء مع المضاف إليه مع الإضافة على المياه المضافة كماء الرمان، ماء الذهب، هل هذا الإطلاق أيضا من باب المجاز أم هذا الإطلاق حقيقي؟ ظاهر الماتين أن هذا الإطلاق من باب المجاز، ولعله مشهور الفقهاء أيضا أن إطلاق الماء المضاف مع الإضافة على الماء المضاف مجاز. في قبال هذا يوجد قول، يعني ذهب بعض الأعلام إلى ظاهر عبائر بعض عبائر الأعلام بعض الأعلام أن إطلاق الماء مع الإضافة على الماء المضاف حقيقي، رغم أن إطلاق الماء بلا إضافة على الماء المضاف مجازي. وهذا بحث تحليلي، لأنه على كل حال لا يفيدنا سواء كان مجازيا هذا الإطلاق أو حقيقيا. لو جاء في الروايات ماء أنزلنا من السماء ماء، هذا ماء بلا إضافة فلا يشمله، لأن هذا القائل يقبل أن الماء بلا إضافة إطلاقه على الماء المضاف مجازي، وإنما يقول بالحقيقة في إطلاق الماء مع الإضافة كماء الرمان بقيد ماء الرمان إطلاقه على المضاف حقيقي. فكون هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي لا يفيدنا في إثبات الإطلاق في أدلة الأدلة التي ورد فيها عنوان الماء لكي يتمسك بإطلاقه مثلا، لكن هذا بحث تحليلي ثبوتي في نفسه لا بأس به، أردنا أن نتباحث ككثير من الأبحاث السقراطية كما يقول الشيخ، هذا البحث أيضا من البحوث. هناك وجه ذكره ظاهر عبارة بعض الأعلام، قال بأن إطلاق الماء مع الإضافة أو أي معصوم يا أبا أقري شو بحث من بهم زاد عذر مرخص إطلاق الماء مع الإضافة قيل أنه إطلاق حقيقي له بيان يظهر من كلمات بعض الأعلام، وحاصله أن يدعى أن كلمة الماء بقيد الإضافة موضوع للحصة الخاصة للماء المضاف، كلمة الماء بلا قيد موضوع للماء المطلق، مجردا عن القيد موضوع للماء المطلق، وكلمة الماء مع قيد الإضافة موضوع للماء الحصة الخاصة للماء المضاف. فحينئذ إذا كان بهذا النحو يكون إطلاقه عليه إطلاقا حقيقيا. الدال اختلف في الواقع، التجرد عن القيد والإضافة ووجود القيد هذا أصبح جزء الدال، تجرده جزء الدال على معنى الحق المطلق ماء المطلق مع القيد موضوع للماء الخاص الحصة الخاصة. خب هذا البيان هذا البيان غير تام، وذلك باعتبار أن هذا إذا أريد به أنه أساسا في تمام المجازات يدعى هذا الكلام، أن كل مجاز مع القرينة موضوع للمعنى المجازي، وهذا معناه أن المجاز يحتاج إلى وضع دائما، وهو خلف ما ثبت في الأصول أن المجاز لا يحتاج إلى وضع، وإنما استعمال في المجاز يكفي فيه المناسبة والمشابهة بلا حاجة إلى وضع. مضافا إلى أن هذا هو بحث يعني اصطلاحي سوف يكون، ليس المقصود المجاز إلا هذا المعنى، من يقول أن هذا الكلام حينئذ يكون في تمام المجازات لا يختص بهذا المجاز من المجاز، فلا يكون حقيقيا. وإن كان المقصود ادعاء شيء في خصوص الماء، كلمة الماء لا في مطلق المجازات، ماء هالشكل له وضعان، وضع مجردا عن الإضافة وضع مع الإضافة، فهذا حينئذ يرد عليه أولا أن هذا الاستعمال لا يختص بالماء، في ألفاظ أخرى أيضا نجد نحن هذه الإضافة، مثلا يقال في لفظ التراب تراب الفضة، تراب الذهب، تراب المعدن، مع أن التراب وكذا لا يطلق معنى بلا إضافة، لا يشمل على المعدن، ليس ترابا، هذا أدلة جواز التيمم على التراب لا إطلاق له، لا يتمسك له للتراب المعدن، فلا خصوصية في باب لفظ الماء. هذا النحو من الاستعمالات كثيرة في المفردات اللغوية. وثانيا ما أشار إليه السيد الشهيد هنا في كتاب البحوث أن هذا يلزم اللغوية لغوا هذا الوضع، لأن هذا الوضع من أجل ماذا؟ من أجل تصحيح الاستعمال. ففي الأصول قيل أنه يكفي في صحة الاستعمال المناسبة والمشابهة، الوضع ليس شرطا في صحة الاستعمال. وإذا كان من أجل الإفهام أنه لو لم يوضع لا يفهم هذا المعنى إلا بالقرينة، فوضع للاستغناء عن القرينة في مقام الإفهام، فهذا إنما يكون فيما إذا كان الموضوع مجرد عن القرينة، أما هنا المفروض أن الموضوع هو الماء بقيد الإضافة ووجود الإضافة والمضاف إليه قرينة، حينئذ هذا معناه وضع اللفظ مع القرينة لهذا المعنى لا يغنينا عن القرينة، لو كان الموضوع نفس اللفظ بلا قرينة بلا إضافة كان يغنينا عن القرينة، لكن مع الإضافة والقيد حينئذ لا يغنينا عن القرينة، فليس فيه أي فائدة لا لصحة الاستعمال ولا للاستغناء عن القرينة كما هو واضح. في الوضع للمعنى في الوضع اللفظ المهمل نعم، لأنه لو لم يكن لولا هذا الوضع كان مهملا حينئذ الوضع هو مصاحب الاستعمال هنا، أما هنا في اللفظ الموضوع
وهذا المعنى مناسب مع المعنى الموضوع له. قال قرأنا في بحث المجاز والحقيقة أن في بحث المجاز والحقيقة قيل أنه لا يتوقف صحة استعمال لفظ في معناه إلا على أحد أمرين، إما الوضع أو المناسبة مع المعنى الموضوع له. فإذا كانت المناسبة مع المعنى الموضوع له موجودا هنا، لأن المعنى الموضوع له موجود بحسب الفرق، إذن فالوضع من جديد لهذا المعنى المجازي المناسب له، هذا التعبير. إذن هذا الإشكال مسجل على هذا فهذا الوجه لجعل هذا الاستعمال حقيقيا غيره. لكن يوجد وجه آخر يحتمل أن يكون هو المقصود من كون الاستعمال للماء المضاف بقيد الإضافة حقيقيا لا مجازيا. وحاصل هذا الوجه هو أن يقال بأن لفظ الماء مع الإضافة كعنوان ماء الرمان، ماء الذهب نحو ذلك، هذا يمكن في مقام استعماله نحوان من الاستعمال. يتصور نحوين من الاستعمال. النحو الأول أن يكون ماء الرمان مثلا أو ماء الذهب كلمة الماء مستعملة في هذا المعنى المجازي، وهو المايع الخاص، الحصة الخاصة من المايع المتخذ من الرمان مثلا أو المتخذ من الذهب، ولو بعلاقة النشوء وكون شبيه بالماء من حيث السيولة مثلا ونحو ذلك. وهذا يكون حينئذ الماء مستعملا في معنى مجازي، ويكون الذهب قرين عليه. هذا نحو. النحو الثاني أن يكون الماء مستعملا في نفس معناه وهو الماء، ومضافا إلى الذهب أو الرمان بالإضافة الحقيقية، إضافة النسبة أيضا مستعملة في الإضافة، إضافة النشوية، كما لو كان واقعا يمكن استخراج ماء حقيقي مطلق من الذهب أو الرمان. هذا كيف كنا نقول ماء الذهب، يعني ماء حقيقي مستخرج منه، كما في مثل ماء الثلج مستخرج من الثلج، ماء الرمان يعني الماء المتخذ من الرمان. غاية الأمر في ماء الثلج، الماء المتخذ من الثلج لا يوجد عناية لا في الاستعمال ولا في جانب آخر، لكن في ماء الذهب وماء الماء المتخذ من الذهب، حيث يعلم خارجا أن الذهب ليس له ماء، فيفهم أن هذا كناية عن شيء آخر وهو ميعان الذهب أو ميعان الرمان، فيكون بابه باب الكناية، نظير زيد كثير الرماد. وقد قرأتم في باب الكنايات أن الكنايات ليس من باب المجاز، وإنما الكناية حقيقي. حينما تقول زيد كثير الرماد، كثير لم تستعمله في الجود، رماد لم تستعمله في جود، كثير في كثير، رماد في رماد، بس حيث أننا نعلم أن زيد ليس له رماد أصلا، لأن الآن ولا عصر الرماد والخشب، فيفهم بالملازم ينتقل من المعنى المستعمل فيه إلى لازم المعنى أو إلى ما يناسب هذا المعنى المستعمل فيه، وهو أن هذا جوادون. كذلك هنا ماء الذهب وماء الرمان كماء الثلج، الماء مستعمل في نفس المعنى الحقيقي ومضاف إلى الذهب، يعني الماء المتخذ من الذهب أو من الرمان، لكن حيث يعلم أنه من الذهب لا يمكن استخراج الماء المطلق، فبالملازمة يفهم أن هذا يراد منه ذاك المعنى، يكون بابه عينا كباب زيد كثير الرمان، فيكون الاستعمال حقيقيا لكن على نحو الكناية، العناية في الكناية بنحو باب الكناية، لا العناية بنحو باب الحقيقة والمجاز. هذا النحو الثاني. كلا النحوين معقول في نفسه ثبوتا متصورا، لكن نحن نستظهر المعنى الثاني للمعنى الأول، أن باب ماء الذهب، ماء الرمان، ماء الواجه، ماء الكذا من باب الكنايات هذه وليست من باب المجاز والحقيقة، يعني المستعمل فيه المضاف والمضاف إليه مستعملان في معنيهما الحقيقيين.
معنى
عبدالش
مو أشكال
شو ما بشمال حينئذ لا هو يقول بالمناسبة ذاكم يقول بالمناسبة مو باب الواقع. نحن كلاهما كل منهما فيه عناية، لكن الأولى فيه عناية المجاز، والمضاف إليه يكون قرين على الاستعمال المجازي للمضاف، بينما الثاني يكون العناية في عناية الكناية لا باب المجاز، والمضاف إليه مستعملا في معنى لا يكون قرينا على المجاز، لا المضاف إليه لا المضاف، لكن يعلم من الخارج، حيث يعلم من الخارج أن الذهب ليس له ماء لا يتخذ منه، لا يمكن أن يتخذ منه ماء مطلق، كما يعلم أن زيد ليس له رماد، يفهم أن المقصود ما يناسبه. هنا أيضا يفهم أن المقصود أنه مايع، مثلا الذهب المايع أو الرمان المايع. نحن نستظهر المعنى الثاني بعدة قرائن أو بعدة مؤيدات. المؤيد الأول أن هذا يطرد في تمام موارد الشبيهة من هذا الاستعمال، سواء في لفظ الماء أو في غير لفظ الماء، بينما المجازية لا يطرد في جميعها. مثلا عنوان ماء الوجه، لا إشكال أن ماء الوجه من الإضافة في إضافة نشوية. في ماء الوجه لا يراد بماء الوجه ميعان أمر المايع في الخارج، لأنه لا يوجد أمر المايع في الخارج أصلا في بحث ما. ذهب ماء وجه فلان، أريق ماء وجهه، ماء وجهه. هناك يراد بماء الوجه الاعتبار والشأن، ومثلا الحيثية، شأنه حيثيته حرمته مثلا هيبته. هنا المعنى الثاني يعني العناية إذا كان بنحو الكناية معقول، فأن يقال هذا أخذ كناية، كيف أن الإنسان حينما يذهب شأنه اعتباره مثلا يتصبب عرقا، كأنه هنا خرج من وجهه، نزل من وجهه ماء، كأنه وإن كان أصلا قد لا يعرق هذا الإنسان، فأخذ هذا كناية عن ذيك الحالة. بينما لو كان المقصود التشبيه بين الماء الشيء الخارجي، فهنا لا يوجد شيء خارجي يمكن أن يشبه، فإن هذا الإنسان الذي يقال في حقه ماء الوجه لا يوجد مائع في الخارج لكي يقال هذا مائع شبيه ذاك الماء المطلق، فاستعمل الماء مثلا هنا في معنى المائع أو ما يكون كالمائع. و المنبه الثاني ما أشار إليه بعض الأعلام من أننا وجدانا نجد أن العناية غير موجودة في موارد الإضافة، حينما نقول ماء الرمان ماء الذهب كأن هذا الاستعمال حقيقي، بخلاف حينما نقول جئني بالماء ويريد بالماء ولو مع القرينة ماء الرمان أو يريد بالماء ماء الذهب، هناك العناية واضحة. لو قال جئني بماء الرمان كأنه لا يوجد عناية جئني بماء الرمان، لكن لو قال جئني بهذا الماء وكان هناك قرينة ولو بالإشارة أنه يريد ماء، يقال هذا ليس ماء، هذا ماء الرمان، يقال هذا ليس ماء لكنه ماء الرمان. فالماء المطلق حينما يستعمل حتى مع القرينة يوجد في حالة العناية، بحيث يمكن أن يجابه ويقال هذا ليس ماء، كيف تقول جئني بالماء؟ لكن هذا ماذا يقال؟ يقول هذا ليس ماء وإنما هو ماء الرمان. استعمال ماء الرمان وجدانا مع الإضافة وهكذا ماء الذهب ونحو ذلك، هذا ليس فيه عناية المجاز، يعني وجدانا لا نحس بهذه العناية. لعل هذا هو السبب في ما جعله بعض العلم عدم العناية في استعمال الماء مع الإضافة في الماء المضاف. وأساسا نحن حينما نضيف الماء لولا علمنا من الخارج بأن هذا ليس له ماء كنا نتصور أنه يراد به الماء المتخذ منه، ولهذا لو كنا لا ندري ما هو الذهب هل يمكن استخراج الماء منه؟ لعل الذهب مثل الثلج يمكن استخراج ماء الماء منه، حينما يقال ماء الذهب كما يقال ماء الثلج الطرف المقابل يتوقع أن يكون مستخرج منه الماء. إنما نحمله على خلاف هذا المعنى لأننا نعلم من الخارج أن هذا الذهب أو مثلا الواجه أو نحو ذلك لا يمكن استخراج الماء منه، إذن فهذا بابه باب الكناية لا باب المجازية. هذا أيضا منبه آخر الذي هو منبه وجداني. منبه ثالث وهو أن هذا الذي يقول بأن الاستعمال مجازي نحو المجاز، هل يستعمل الماء في الحصة الخاصة؟ خصوص الماء يستعمله في الحصة الخاصة، والذهب قرين على استعمال اللفظ في الماء الخاص، أو أن المجموع يدل على هذا المعنى، الماء المضاف والمضاف إليه يستعمل في الحصة الخاصة. بنحو تعدد الدال والمدلول. إذا ادعى الأول أن كلمة الماء استعمل في المعنى الخاص، وهذا أولا خلاف قانون تعدد الدال والمدلول، عادة باب الإضافة باب تعدد الدال والمدلول، والوجدان أيضا يحكم بأن الخصوصية يستفاد من المضاف إليه من الدال الثاني لا من الماء وحده، بينما لو كان الماء مستعمل والذهب قرين على المعنى المستعمل فيه الماء بهذا النحو يكون باب تعدد الدال والمدلول، يكون من باب خلاف باب تعدد الدال والمدلول، بل يؤدي إلى أن يكون التحصيص مستفادا مرتين، مرة من الإضافة ومرة قبل الإضافة بنفس المضاف الذي استعمل في الحصة الخاصة. إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول هذا الاستعمال مجموع من مجموع الماء مع الذهب، ماء الذهب والماء مع الرمان، ماء الرمان نستفيد الحصة الخاصة، حينئذ هذا متوقف على أن يكون كل من الدال مضاف والمضاف إليه مستعملا في معنى لا محالة، فحينئذ ماء لابد أن يستعمل في معنى غير مربوط بالذهب، قبل الذهب مستعمل في معنى لكي يضاف إلى الذهب يكون بنحو تعدد الدال والمدلول، فمدلول ما مستقل عن مدلول المضاف إليه ولا يكون المضاف إليه قرين عليه حينئذ، لأنه باب تعدد الدال والمدلول باب أن هذا لا يكون قرينة، فلابد أن يحدد في معنى ما هو هذا المعنى. هنا يوجد نحوان، نحو الأول أن يكون ماء مستعمل في مطلق المايع، فماء الذهب ماء الرمان يعني المايع المتخذ من الذهب، فيكون مجازا من باب استعمال الماء في جامع المايع الذي هو والسائل فيكون مجازا. فإذا كان ماء الرمان بمعنى المايع المأخوذ من الرمان أو مأخوذ من الذهب يلزم أن يكون هذا الاستعمال مجازا. النحو الثاني أن يستعمل ماء في الماء الحقيقي، مثلا يصير قرينة على أنه استعمل أيضا في مطلق الماء، حينئذ هذا معقول. يتردد إذا كان من باب تعدد الدال المدلول يتردد بين أحد هذين النحوين، إما أن يكون ماء مستعمل في مطلق المائع وأضيف إلى الذهب أو يكون مستعمل في الماء الحقيقي ومضاف إلى الذهب بنحو الكناية، حينئذ يفهم أن المقصود الذهب المايع. لكن لا إشكال حينما وصلنا إلى هذا التحليل، لا إشكال أنه حينما يكون يقال ماء الذهب ماء الرمان الذي ينسبق إلى الذن إنما هو المعنى الحقيقي، لأن هذا أبلغ في الدلالة من أن يكون ماء الذهب يعني مايع الذهب أو سائل الذهب. سائل الذهب حينما نقول ليس فيه بلاغة ماء الذهب، ماء الذهب يفهم منه معنى بلاغي الذي هذا المعنى البلاغي ناشئ من ذاك المعنى الكنائي، ذاك التحليل الكنائي الذي أشرنا إليه. ولهذا لو بدلنا ماء الذهب بمايع الذهب لا يعطي تلك الروعة في المدلول، وإن شئتم قلتم حالة التشبيه أن هذا يشبه الماء الحقيقي هذا مستفاد من ماء الرمان، بينما غير مستفاد من مايع الرمان أو مايع الذهب، بل لعله ركيك معنى ركيك حينما يقال مايع الذهب أو الذهب المايع. إذن فمقتضى البلاغة والوجدان الأدبي أيضا أن هذه الاستعمالات يكون بابها باب الكناية لا باب المجاز، وبهذا يكون الحق مع أولئك الذين قالوا بأن استعمال الماء بقيد الإضافة مع المضاف في المضاف استعمال حقيقي، حقيقي بهذا المعنى يعني بابه ليس باب المجاز، بابه باب الكناية شبيه بزيد كثير الرماد. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة ويأتي إن شاء الله.
یعنی به هر حال به مصرف. بله. خب در کشورهای در حال توسعه سطوح درآمد بسیار پایینه، چون پایین هست میل نهایی به مصرف در این جواب بسیار بالاست، میل نهایی به پسنداز بسیار ناچیز خواهد بود در مقابل. بنابراین اگر ما تلاشی بکنیم از طریق سیاست‌های پولی و مالی که توصیه میکنه برای افزایش تقاضای مؤثر، تنها حاصلی که در این کشورها به وجود خواهد اومد عبارت خواهد بود از تورم، در حالی که در اونجا موجب افزایش تولید میشد. پس هر سیاستی که اون توصیه میکنه در این ارتباط در کشورهای در حال توسعه فقط به تورم منجر خواهد شد، چون ما ظرفیت تولیدی موجود نداریم که این ظرفیت تولید بتونه جوابگوی تقاضای مؤثری که ایجاد کردیم بشه و اشتغال کامل بشه. خب طبیعتاً از اینجا پس عامل مهمی که در اینجا خودنمایی میکنه عبارت از میل نهایی و مصرف، اون رو باید مطرح بکنیم، یعنی به عنوان عامل دوم در ارتباط با تقاضای مؤثر میل نهایی و مصرف رو باید ببینید که چه نقشی رو بازی میکنه. خب میل نهایی و مصرف رو وقتی که کیز مطرح میکنه رابطه ای میدونه بین درآمد و مصرف، یا به عبارت دیگه این مسئله رو بررسی میکنه که در هر افزایش درآمد چه میزان مصرف افزایش پیدا میکنه. بالاخره که بر اساس رفتار مصرف کننده به این نتیجه میرسه که در هر افزایش درآمد میزان مصرف به نسبتی کمتر از افزایش درآمد افزایش پیدا میکنه، یعنی میل نهایی مصرف کاهش پیدا میکنه. در مقابل میل نهایی پسنداز با درصدی بیش از افزایش درآمد افزایش پیدا میکنه. پس در افزایش درآمد الزاماً میل نهایی پسنداز در کشورهای پیشرفته افزایش پیدا خواهد کرد و میل نهایی مصرف کاهش پیدا خواهد کرد. در کشورهای در حال توسعه رابطه بین درآمد و مصرف از یک طرف و رابطه بین درآمد و پسنداز از طرف دیگه به صورتی که کیس تصور میکنه وجود نداره. به این علت که فرق در این ممالک موجود هست، این فرق هم بسیار گسترده هست، پس زمانی که درآمد افزایش پیدا بکنه الزاماً مصرف افزایش پیدا خواهد کرد و چیزی از این درآمد به پسنداز اختصاص پیدا نخواهد کرد به علت فرق. پس سهم پسنداز از این افزایش درآمد ناچیز خواهد بود، بلکه بیشترش به سمت مصرف خواهد رفت. خب وقتی که افزایش درآمد به این صورت که مخصوصا روی مواد غذایی زیاد میشه تاکید کرد، یعنی افزایش درآمد موجب میشه که مواد غذایی کارآمدتر استفاده بشه، پس نتیجه میتونیم بگیریم که میل نهایی مصرف در این ممالک بسیار زیاده به علت فرقی که موجود هست. طوری کیز میگه که تا زمانی که میل نهایی مصرف زیاده تقاضای مصرف کنندگان تولید و اشتغال رو ممکن میکنه، یعنی ما اگر بریم سمت میل نهایی مصرف زیاد طبیعتاً تولید ما و نهایتاً اشتغال ما افزایش پیدا خواهد کرد، ولی طبیعتاً در کشورهای در حال توسعه امکانات افزایش تولید کالاهای مصرفی محدوده. وقتی که محدود بود به علت همون کمیابی که در عوامل مکمل هست، بنابراین زمانی که مصرف افزایش پیدا بکنه به علت کمیابی ارزی کالاهای مصرفی به جای افزایش میزان اشتغال و میزان تولید الزاماً باز تورم افزایش پیدا خواهد کرد. پس ملاحظه میکنید درست این میل نهایی به مصرف هم که با توجه به تقاضای مؤثر که به عنوان راه حل پیشنهاد میکرد خودش به عنوان یک عامل منفی عمل میکنه نه یک عامل مثبت. دومین عاملی که باز که